الليل مولاه عبد يناجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نحل عليكم في تمام الساعة 7 وحتى 8:45 بتوقيت دولة الكويت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. بداية نرحب بكم فضيلة الدكتور عبد الله الجشريكة، والحمد لله على سلامتكم.
كرام الشيخ حسين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتقديم ما ينفع الإخوة والأخوات المستمعين الكرام، وفقنا الله وإياهم للخير.
اللهم آمين. بداية نسعد بتلقي المشاركات عبر هواتف البرنامج، وهي 22-42-1700 و22-42-1960. أعيد مرة أخرى، 22-42-1700 و22-42-1960. نسعد بتلقي الاتصالات والمشاركات في حلقتنا الليلة، والتي ستكون بإذن الله بعنوان حملة جمع السلاح. دكتورنا الفاضل، حينما تواصلت معك لتحديد عنوان حلقة هذه الليلة، فأشرت علينا حفظكم الله بأن نخصصها لأن تكون بعنوان حملة جمع السلاح، وهذه الحملة المباركة التي أطلقتها وزارة الداخلية وتستمر لمدة 4 أشهر، وكذلك لاحظنا تعاون مبارك من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على لسان الدكتور وليد شعيب، وكيل قطاع المساجد، وكيل مساعد لشؤون المساجد في وزارة الأوقاف. فلاحظنا أن اليوم أغلب الخطبة، إذا ما كان كل الخطبة، خصصوا الخطبة للحديث عن هذا الموضوع. نعم. اللي هو حملة جمع السلاح.
نعم.
ففي تعاون بناء لاحظنا، ودي حقيقة أسعد بتعليقك عليه، وكذلك ودي أعرف ليش اخترت أن نتكلم في نفس الموضوع الليلة عن حملة جمع السلاح.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بجميع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام، وأستأذنهم الآن في أن نتوقف للاستماع للأذان الذي سيرفع الآن بإذن الله.
أعزائي المتابعين، سيرفع الأذان مسجلا بصوت الشيخ مشاري العفاسي، الأذان لصلاة العشاء بتوقيت دولة الكويت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا.
هنا إذاعة القرآن الكريم رفع الأذان لصلاة العشاء مسجلا بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي عبر أثير إذاعة القرآن في دولة الكويت، ونعود مجددا لاستكمال برنامجنا غنفة إيمانية. وكما طرحنا عليكم قبل قليل فضيلة الدكتور السؤال التعاون البناء الذي لمسناه من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك مع إخوانهم في وزارة الداخلية، فلاحظنا أن الخطبة خصصوا خطبة الجمعة اليوم للحديث عن هذه الحملة المباركة، حملة جمع السلاح. وكذلك حينما تواصلنا معكم فأشرتم علينا بأن نخصص الحلقة أيضا للحديث حول هذا الموضوع، فما السبب في اختيار هذا الموضوع وأيضا هذا التعاون البناء المبارك من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالدكتور وليد شعيب رئيس قطاع المساجد في دولة الكويت؟ ودنا حقيقة تعليقك حول هذا الموضوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. حياك الله مرة أخرى شيخ حسين، وحيا الله جميع الإخوة والأخوات الكرام المستمعين الذين نسأل الله أن يعيننا على تقديم ما ينفعنا وإياهم في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
أولا، هذا التعاون بين وزارات الدولة في مثل هذا الأمر الشرعي الهام ليس تعاونا جديدا.
نعم.
وأنا حقيقة أمس يعني اتصلت بمعالي وزير الإعلام الشيخ سلمان نفع الله به بصباح، وأخبرته أن راح نتكلم عن هذا الموضوع، ونتمنى أن تكثف الجهود في إذاعة القرآن لخدمة القضايا الوطنية، خصوصا تلك القضايا التي نراها من القضايا الشرعية التي حث عليها الإسلام. فهذا التعاون هو المفترض أن يكون، ونطمح أن يكون أكثر وأكثر بين وزارات الدولة، عسى ربي يوفقنا وإياهم للخير.
اللهم.
لأن الدولة طبعا ما يخفاك مو دائما تكون معصومة، لكن القرار الذي ترى فيه يعني أهمية وأن الشرع يدعم هذا القرار ينبغي أن نسعى لتفعيله حتى لو كان هذا القرار متأخرا.
نعم.
فلئن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا. فهذا القرار حقيقة أنا أراه قرارا موفقا، وهذا التعاون أيضا تعاون موفق. احنا نتكلم اليوم ليس تزلفا لأحد.
نعم.
وليس يعني مداهنة لأحد، لا، نحن نتكلم عن قضايا شرعية. الإسلام والشريعة جاءت ببيان أحكام السلاح وآداب السلاح ومتى يستعمل وكيف نتعامل معه، ولذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والمواقف النبوية التي تبين أهمية العناية بالسلاح وحفظه وعدم التساهل به أبدا. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، رواه الترمذي.
نعم.
ما تعطي السيف وهو مسلول من غمده.
نعم.
لا، بل لا بد أن يكون نعم.
نعم.
ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتعاطون السيف مسلولا دون غمد نهاهم عن ذلك، وقال لا يعطين أحدكم أخاه السيف مسلولا فليغمد سيفه ثم ليعطيه أخاه.
ما الحكمة من ذلك
شيخ؟ الحكمة أن هذا السيف طبعا حكمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر.
نعم.
لما نهى عن دخول الأسواق والمساجد بالسيوف وهي مسلولة أو بالنبال، إلا أن يعني يمسك الإنسان بنصلها وبنصالها أو يضع كفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب أحدا من المسلمين شيء، علشان لا أحد، لأن السلاح مو شيء سهل. وهذا الأمر يا إخواني، هذا الاحتراز الشديد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشيرن أحدكم على أخيه بحديدة، حديدة، فإن لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ليش يقع في حفرة من النار؟ يقع في هذه الحفرة بسبب قتل المسلم، وإن كان غير متعمد، لكن هذه من صور القتل شبه العمد. قتل شبه العمد هو أن يضرب أو كذا بشيء لا يقتل في العادة، ولكنه قتل بسببه. نعم. يعني ما كان قاصد قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الإنسان يستحق دخول النار لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. والشريعة كما هو معلوم، بارك الله فيك والمستمعين، إذا نهت عن شيء تغلق كل الطرق التي تؤدي للوقوع في هذا الشيء. وكذلك تسد، يعني عندنا مبدأ سد الذرائع، هذا من المبادئ العظيمة. بل إن في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أشار إلى أخيه بحديدة، وأخبر أن هذا تلعنه الملائكة حتى ولو أشار إلى أخيه من أمه وأبيه.
الله أكبر. ولو كان على سبيل المزاح.
ولو على سبيل المزاح. ولذلك شيخ حسين، لا يهون إخواني، كم من مأساة سمعناها بسبب التساهل في استخدام السلاح.
الله المستعان.
في الأفراح، في بعض المناسبات يستخدم السلاح بطريقة عشوائية، ويستخدم من قبل أشخاص ليسوا من أهل الخبرة الكافية. نعم. والدربة على استخدام السلاح. كذلك سمعنا عن حالات كثيرة ولا زلنا نسمع عن قتل النفس بالخطأ. نعم. أن الإنسان يقتل نفسه خطأ بسبب استخدام السلاح، وأحيان حتى أسلحة الصيد الهوائية تؤذي الإنسان، وأحيان أسلحة الصيد الآلية تقتل. وأحد الأعزاء قتل، قتل ابنه نفسه بالخطأ قبل أسبوع تقريبا، والحادثة معروفة في الكويت. نعم. ولذلك يعني كم من أسرة تيتم أولادها، وترملت زوجة بعضهم بسبب التساهل في استخدام السلاح، وبسبب عدم العناية والحرص على حسن استخدامه وتأمينه.
الله ينفع بكم. لاحظ في معنا مشاركة من فضيلة الشيخ إدهام، الدكتور إدهام الفضلي، حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك وبارك فيك، حياكم الله، وحيي ضيفكم دكتور عبد الله شريكة وعبد الرحمن على ما يقدم من جهود مبارك.
الله يحييك بارك فيك شيخ إدهام، يثبتنا وياك على طاعته.
اللهم آمين.
دكتورنا الغالي، احنا اليوم قاعد نتكلم عن هذه الحملة المباركة اللي هي حملة جمع السلاح، ولاحظنا يعني اليوم جزاهم الله خير الأئمة والخطبة ركزوا الحديث حول هذا الموضوع، فأحببنا أن نسلط الضوء على هذه الحملة ونسعد بمشاركتكم في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الجميع في هذا البلد المبارك استمع اليوم إلى خطبة الجمعة التي تناولت النهي عن حمل السلاح والمشاركة بجدية فيما تقوم به الجهات الأمنية في البلد من أجل تحقيق تطبيق قانون جمع السلاح الذي صدر مؤخرا، والذي في الحقيقة هو من قوانين الوقاية، والوقاية كما يقال خير من العلاج، ذلك لأن السلاح أداة، واستخدامها في المجتمع المدني لا شك أنه خطير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
جاء بحماية المجتمع من جميع ما يكون سببا في الفرقة وفي تعرض الناس بدمائهم أموالهم، وقطع جميع السبل المؤدية إلى ذلك، سدا لهذا الباب الذي قد يؤول في نهايته إلى إتلاف نفس بشرية أو إلى أزلاف مال. وحقيقة أن الأمر في هذا الشأن يحتاج إلى أن نقف فيه على أمرين. الأمر الأول أن طاعة ولي الأمر والتزام النظام العام والمحافظة على تطبيق القوانين في كل شأن هو بالحقيقة من طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر. وإذا التزم الناس في هذا الأمر سيكون بإذن الله فيه تحقيق مصلحة عامة للجميع. فكيف إذا أمر ولي الأمر بأمر فيه طاعة لله ورسوله وفيه أيضا أمر مباح؟ وهذا الأمر المباح كما يقول أهل العلم إذا أمر به ولي الأمر فالواجب طاعته فيه، وذلك لأن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولما صدر من القوانين الحقيقة كما قال أو كما أشار الدكتور عبد الله بارك الله فيه، وإن كان متأخرا لكنه أتى في وقت الناس بحاجة إليه والناس تحتاج إلى التزام به حتى يتحقق لها المحافظة على الأمن الاجتماعي وعلى الأمن الوطني. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التعرض للمسلم باللسان، وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا عند أهل العلم أصل وقاعدة، وهذا الأصل والقاعدة مقصد شرعي. وكل ما يؤدي إلى هذا المقصد الشرعي ويكمله دعت إليه الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا الأمر بالنهي عن حمل السلاح إذا دخل الرجل إلى السوق. قال من دخل السوق أو من أتى مسجدنا سوقنا ومعه نبل، والنبل لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر سلاح مباشر، وإنما هو في الحقيقة غالبا يستعمل في الصيد. لكن لما كان هذا النبل آلة حادة ممكن أن تؤدي إلى قتل الإنسان أو إصابته بشيء من الجروح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام حمله في الأماكن العامة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعاطي السلاح والسيف مسلولا، وهو أن يتناوله الناس فيما بينهم دون غمس دون حماية الله، فقد يصيب قد يجرح. لذلك عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح أو بالسيف إنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. فقوله عليه الصلاة والسلام لعل الشيطان معنى ذلك أن الأمر محتمل، لما كان الأمر فيه احتمال ضرر كان دفعه أولى من جلب شيء من المصالح. لذلك العلماء يمثلون على قاعدة ارتكاب أخف الأضرار، قالوا من ذلك النهي عن حمل السلاح لأن الضرر الضرر الذي يترتب على حمل السلاح أشد من كون الإنسان يخفي سلاحه ويكون معه، فقد يكون فيه أيضا ضرر آخر وهو أن تراوده نفسه. فإذا بقاء السلاح في البيت ضرر، وحمل السلاح ضرر أشد وأكبر. وحملة جمع السلاح في الحقيقة نجد أن الغاية منها منع الضرر الأول والضرر الثاني. لذلك أنت في بلد الأمن فيه مستتب
الحمد لله،
والبلد كما يقولون في حكومة وفي مؤسسات مدنية وفي مجتمع يحافظ على الأرواح والأموات، ونحن والله الحمد في هذا البلد الطيب نجد أننا نترك الأبواب مفتوحة غير مغلقة أيام، لا يأتي أحد ولا يتعرض إليك أحد، وهذا يدل على أنك تعيش في أمن. أنت هنا لست بحاجة إلى حمل السلاح. فحمل السلاح اليوم أصبح في الحقيقة يستعمل بطريقة الخطأ فيها أكثر من الصواب. فقد رأينا وسمعنا ما وقع إلى في بعض المناسبات وحفلات الزواج من يحمل السلاح ويستخدمه ثم بعد ذلك يقع الضرر على الآخرين، بل قد قتل في مناسبة الزوج.
الله المستعان.
ما يقول المعرس مسكين قتل هذا بسبب ما استعمال السلاح في فرح. فكيف إذا كان هذا السلاح قد تراود الناس في حمله للأذى والتعدي؟ لذلك هذا القانون في الحقيقة قانون جدا رائع وقانون فيه مصلحة عظيمة للجميع. فجمع السلاح وتسليمه إلى الجهات الأمنية في حفظ للمجتمع، لي ولك وللأبناء والآباء والأمهات والجيران والأخوان والأخوات والمقيم والزائر وأيضا الذي يأتي إلى هذا البلد فيجد ويرى فيه جميع ما يؤدي إلى حمايته ويحفظه ويحفظ نفسه، سيشعر أن هذا البلد بلد آمن والأمن نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على العباد. إذن جمع السلاح في حفظ للنفوس، وخاصة اليوم نجد أن بعض وسائل الإعلام من خارج البلاد قد تثير أشياء في المجتمع من الفتن، المجتمع غني عنها والمجتمع لا يقبلها والمجتمع لا يرضاها، والنفوس في المجتمع الخيرة كثيرة، لكن هناك نفوس قد يغريها الشيطان وتستعمل هذا السلاح في إثارة بعض الفتن. لذلك حماية للجميع وحماية لأهل البلد وحماية لمن يقيم فيها، ففي جمع السلاح دفع لهذا الضرر المحتمل، والضرر المحتمل دفعه من المقاصد الشرعية العظيمة. لذلك نحن مع هذا العمل العظيم الجبار الذي تؤديه الجهات الأمنية والتي تسعى جميع مؤسسات الدولة للدفع نحو تحقيقه وتنفيذه والتعاون في ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
الله يجزيك الخير دكتور دهام، ما قصرت على هالمشاركة طيبة، لا حرمك الله الأجر والثواب. في سؤال إذا أذنت أبو شبيب نبيك تجاوب عليه جزاك الله خير. بعض الإخوة يقول أن هذا السلاح الذي تريد الدولة أن تجمعه وتنزعه مني إنما احتفظت به لأدافع عن نفسي في حال يعني لا قدر الله لو حصل ما حصل من غزو، لا قدر الله كما حصل في يعني في الماضي. وبعضهم يقول يا أخي أنا أحمي نفسي بهذا السلاح. جميل، هل من تعليق على هذه الجزئيات أبو شبيب بارك الله فيك؟
الحقيقة التجربة السابقة تدل على أن هذا الأمر لا يحتاج إليه الناس، بل هو كلام يقال والواقع بعيد عنه، وذلك لأن البلد والله الحمد حتى فيما مضى من الأحداث كانت تسعى دائما وأبدا الحماية على المجتمع وعلى أفراد المجتمع بجميع الطرق والوسائل. والإنسان والله الحمد في هذا البلد لم نسمع يوما ما أنه احتاج إلى سلاح لأجل دفع صائل عليه، ولذلك إحصائية الحمد لله، ولذلك إحصائية وزارة الداخلية في عام 2016 والأعوام السابقة نجد أن السلاح استخدم في ارتكاب الجرائم بطريقة وصل إليها الجهات الأمنية وتم القبض على الجاني وتم أخذ السلاح منه وتم حماية أفراد المجتمع منه. فلذلك ما يتصوره البعض من أن إيجاد السلاح للدفع عن نفسه الحقيقة أنه غير موجود، بل أنه قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم أعظم. والأمن والله الحمد يقوم به الجهات الأمنية بكل فخر في هذا المجتمع، أن الكويت تعتبر على مستوى العالم الجريمة فيها لا تذكر استخدام السلاح.
اللهم لك الحمد. اللهم
وهذا يدل على أن الإنسان في هذا البلد يحتاج إلى حمل ما يخرج من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها حتى في الأماكن البعيدة عن توفر جهات أمنية مباشرة. نجد أن الإنسان لا يرى في هذا المجتمع إلا تعاون وتعالف وتكاتف، فلا يحتاج إلى أن يحمل شيء من السلاح. وأعظم سلاح تحمله معك هو أن تكون على ثقة تامة أن هناك جهات أمنية بعد الله جل وعلا سخرها الله لك. فلذلك حملك هذا السلاح مما تزعم أنه ستقوم به بحماية نفسك من جهات أخرى، الأمر في حقيقته مجرد زعم، وهذا الزعم لا نحتاج إليه. والتجارب السابقة أكبر دليل أن من كان يجمع هذا السلاح في الحقيقة لم يستعمله في هذا الشأن، بل تم استعماله في طريقة خاطئة، أو قام البعض بالمتاجرة به وبيعه وأصبح يباع لأشخاص يتخذونه في طريقة خاطئة. لذلك والله الحمد رجال الأمن أبناؤنا، ورجال الأمن جزء من المجتمع، فأخي وأخيك وابني وابنك كلهم في المستقبل أو حاليا هم رجال الأمن، وهم اللي يحموننا وهم اللي يحافظون علينا والله الحمد، ويبدون يسعون أجل ذلك الأمر. فلا نحتاج إن شاء الله إلى شيء من هذه الزعامات
والادعاءات. اللهم لك الحمد. نشكر لكم فضيلة الدكتور إدهام الفضلي هذه المشاركة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم.
آمين.
بارك الله فيكم وفقكم الله.
حياكم الله.
الكويت أمانة، الكويت أمانة، الكويت أمانة،
الكويت أمانة. أنا كويتي وحب الكويت، وكاهي الديرة وسط هالقلب تتمخضر، أحبهم كلمة ما تكفي، أبي أكثر، أحب هالأرض السمرة وسط هالروح، يوم بيوم يصير الحب هذا أكبر يصير أخضر، أحبهم كلمة ما تكفي، أبي أكثر، أنا كويتي وحب الكويت.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع.
الكويت أمانة.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نستكمل معكم حلقتنا الليلة بعنوان حملة جمع السلاح. عودة لك مجددا فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة.
نعم.
عسى ربي يحفظك. سعدنا حقيقة بمداخلة فضيلة الدكتور إدهام الفضلي وما تفضل به من معلومات مفيدة حقيقة وإثراء جميل لهذه الحلقة، ودنا تعليقكم حول ما ذكر.
الحقيقة أنا ودي أشكر الدكتور دهام شكر خاص. أولا دكتور دهام يعني لم يخذلنا ولا مرة، جزاه الله خير،
جزاه الله
في
خير.
كل حملة وطنية أو غيرها يبادر بالمشاركة،
الله يبارك،
في حين أن بعض الأخوة قد يتوجس يقول لك أنا ما والله داعية وكذا، وما بيحسب على الدولة أني صنفوني أني حكومي ولا كذا، الأشياء اللي يعني لا ينبغي للداعية أن يتردد في طرح ما يدين الله عز وجل به بسبب هذا، لأن هذه قد تكون الحرص على مرضات الناس.
نعم.
مثل ما أن شيخ حسين هناك من يحرص على مرضات الحكومات، هناك من يحرص على مرضات الشعوب، وأحيانا كلا الطرفين يعصي الله من أجل تحصيل هذه المرضات. طبعا ذكرني الدكتور دهام بالحادثة المصورة في اليوتيوب، حادثة ذاك الزوج الذي قتل، قتله من؟ أبو العروس،
والد العروس،
والد العروس، هذا في إحدى القرى الكردية. فقتل في يوم زفافه بسبب سوء استخدام السلاح، ولذلك يعني انقلب الفرح ترحا بسبب هذا التساهل في تطبيق السنة والأوامر النبوية التي أمرت بحفظ السلاح وعدم التساهل فيه. نعم يبدو أن
نعم في معنا مشاركة.
نعم.
معنا الدكتور مطلق الجاسر، حياك الله فضيلة الدكتور.
نعم شيخ مطلق.
وعليك زود.
يا مرحبا بك، ونسعد بتلقي اتصالك ومشاركتك معنا في حلقتنا الليلة بعنوان حملة جمع السلاح.
الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والتابعين
لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمين.
أما بعد، نشكر أخوة الكرام في إذاعة القرآن الكريم، ممثلة في الأخ الكريم الأخ حسين وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شريكة،
الله يحفظك يا رب،
على هذه الجهود المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم جميعا.
اللهم آمين.
أما بخصوص الموضوع المطروح، فلا شك أنه من المواضيع الخطيرة، والدولة جزاها الله خير مشكورة، يعني قامت بهذه الحملة وهي حملة موفقة ومباركة. وذلك لأن في الفترة الأخيرة يعني سمعنا كثرة انتشار الجرائم، سواء كانت عن عمد أو بغير عمد، لأن استعمال السلاح في الأفراح وإن لم يكن بقصد القتل أو بقصد الإيذاء، لكنه بحد ذاته جريمة. ويعني بعض الناس يفهم الفرحة فهما خاطئا، ويظن أنه لا تكتمل الفرحة إلا بهذه الأعيرة النارية التي تطلق وتروع أمن الآمنين، وما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أنه كان مع بعض صحابته الكرام في بعض الغزوات، فقام أحد الصحابة على سبيل المزاح فأخذ نبل أحد الصحابة وكان نائما ماجحا، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك عليه القوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟
عليه الصلاة والسلام.
قالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:
اللهم صل،
لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
نعم،
انظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم في شيء يعني يكاد يفعله يعني أغلب الناس، لأنهم أخذوا منه متاعه بقصد المزاح، فما بالك بإطلاق السلاح وترويع الأطفال وترويع النساء. فلا شك أن هذه الحملة حملة مباركة لما يترتب على وجود السلاح بين الناس من ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كما في سنن ابن ماجة وغيره، حديث أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وكل ما يترتب عليه ضرر لا شك أن إزالته متعينة، سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد. وأيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرب. وقال الحسن البصري رحمه الله: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.
نعم،
ونحن بحمد الله يعني في بلادنا آمنين إن شاء الله، نسأل الله
أن يتمم علينا
وعلى المسلمين في الأمن والإيمان،
اللهم
لا تخافوا عدوا إن شاء الله.
اللهم لك الحمد.
الله عز وجل أن يكلم جهود إخواننا في وزارة الداخلية بالنجاح، وأن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله.
اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور مطلق الجاسر على هذه المداخلة، سائلين الباري جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
شيخ مطلق، ترى هذه المداخلة لابد أن يكون لها ما بعدها. بارك الله
فيك.
الله يستعملني وإياك في طاعته ومرضاته، ويعيننا وإياكم على خدمة هذا الدين وخدمة هذا البلد
اللهم
المسلم. بارك الله فيك.
حياكم الله. يا مرحبا. دكتورنا يعني باجي على الحلقة تقريبا 7 دقائق، ودي حقيقة بكلمة توجيهية توجهها إلى كل من يحمل السلاح حاليا، لديه سلاح في بيته أو خاشة في مكان معين ولم يبادر إلى تسليمه إلى الجهات والسلطات المعنية. ودي أن تكون رسالة من القلب إلى كل من يسمعنا الآن.
أولا الحقيقة والفضل في هذا لله وحده
سبحانه،
أن الأمن في الكويت ليس له نظير
اللهم
في بلد آخر. والله يا إخواني إن زرنا بلدان عظمى ودول عظمى ما وجدنا فيها من الأمن كما نجده في الكويت. حتى أنهم يحذروننا أحيانا لا تطلع بالليل. أنا أطلع أحيانا من بيتي بالليل في الرحاب وروح أتمشى بين الرحاب وشبيلي الرابية بفضل الله تبارك وتعالى، بدون لا أحمل معي سلاح ولا خاف ولا غيره ولا. وترى هذا المنظر في الكويت، يعني تخرج النساء،
نعم،
وأنا طبعا ربما لا أقر هذا الخروج، لكن تخرج المرأة وهي لابسة من الذهب ما لا يعلمه إلا الله،
صحيح،
6-7-5 مع السائق رايحات عرس ولا كذا، شوف يعني كل واحدة تحمل ربما آلاف الدانير،
نعم،
ومع ذلك يروحون يرجعون أحيانا متأخرات 11
وراء بالليل 11 أو 12، نعم.
مع التحفظ على هذا الفعل، لكن أضرب لك مثال أن كيف الأمن، ولا واحدة فيه فكرت تشيل معها سلاح ولا والله ترى يمكن يوقفونا في الطريق ولا كذا ولا أبدا. ما سمعنا بفضل الله عن اقتحام بيت أحد من الناس من قبل مجرمين أو غيرهم أبدا، وهذا فضل، وإذا حوجد شيء نادر لا يذكر. ولذلك يا إخواني عسى ربي لا يحوجنا وإياكم
آمين
لاستخدام هذه الأسلحة اللي هي في الحقيقة حتى لولا قد أيام الغزو ما انفعتنا، خلنا صريحين.
نعم صحيح.
يعني شو بينفعك هالمسدس ولا غيره ولا كذا ولا الـM16 ولا الكلاش ولا غيره. أنا جربت حرب الشوارع، شاركت فيها أيام التحرير، دخلت مع القوات المسلحة، وكنا أيام حتى أيام المقاومة وغيره قبل أن نطلع عقب مطعنا من أسر، أشياء ما إذا ما حفظك الله عز وجل هذه ما تنفعك.
صحيح.
ولذلك يا إخواني يعني كما أشار المشايخ الفضلاء قبل قليل بأن طاعة ولي الأمر واجبة.
نعم.
ترى مو مسألة إحنا نقول هالكلام علشان والله ترضي عنا الحكومة، لا، نبي مرضاة الله سبحانه.
سبحانه وتعالى.
طاعة ولي الأمر مثل طاعة الوالدين وربما أشد. الله عز وجل أوجب عليك طاعة الوالدين، أليس كذلك؟
نعم. بلى.
وأوجب على المرأة أن تطيع زوجها، ها؟
بلى.
هذه من الأوامر الشرعية التي أمرت بطاعة المخلوق للمخلوق.
نعم.
في غير معصية الله. والعلماء نصوا على أن لولي الأمر أن يمنع المباح إذا كان في إشاعته مفاسد ومضر. نعم. مثل السلاح، الآن السلاح الأصل فيه مباح، اشتر سلاح خش عندك، لكن
نعم.
ما يترتب عليه انفجار حصل في أحد البيوت، الأطفال قتلت أنفسهم، وفي بعض المقاطع ترى موجودة،
نعم،
وفي اليوتيوب، وكذلك رجال قتل نفسه قتل غيره بالخطأ، وكم ندم وكم وكم إلى آخره. والسبب يعني التساهل في هذا الموضوع. اليوم يا إخواني من الواجب الشرعي على كل مواطن كويتي وغير كويتي مقيم على هذه البلد أن يسلم ما بحوزته من سلاح للجهات الرسمية.
وإذا أسلمها ما علي أي مسألة، عدل دكتور؟
أعتقد أن من ناحية القانونية ما عليه شيء. الآن في وقت
الحملة
اللي وضع
يعني أشهر
المنحة اللي هي 4 أشهر جزاهم الله خير، وأنا ما أتكلم ترى، يعني إحنا نبي الناس تخاف من الله عز وجل أكثر من خوفها من القانون، أكثر من خوفها من العقوبة الدنيوية. يا أخي خاف من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواجب الشرعي هو استسليم هذا السلاح، حتى لو يقول لك بعضهم يا أخي أنا مشتري سلاحي وكذا ما يعطوني تعويض، يعوضك رب العالمين، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم.
واحمد ربك أن طول هالمدة هذه ما حصل شيء لبيتك ولا لأولادك من هذا السلاح.
نعم.
كم واحد ينظف سلاح أو سير، وأنا أعرف كثير يعني ويقول والله ما كنت أدري طخ ولا طلع فيها طلقة ولا كذا، حتى شوازن أسلحة الصيد الخفيفة.
نعم.
أدت إلى مقتل الكثيرين.
نعم.
أدت إلى يعني إصابة الكثيرين بعاهات ربما مستديمة أحيانا. ولذلك يعني اجعلها طاعة لله
سبحانه،
ولا يغر كلام الناس لا مش عارف إيش وباكر يدشون علينا، والله إذا حدش عليك والله كاتب لك تموت، راح تموت حتى لو ما حد دخل عليك.
نعم. لا
شك، احتسب أجرك وروح سلم هالسلاح اللي عندك واجعله طاعة لله. إذا وقفت بين يدي الله تقول يا ربي أمرتني بطاعة ولي الأمر في غير معصية وها أنا قد أطعته في غير معصية. طبعا في معصية الكل متفق أنه لا يجوز, وهذه ليست معصية, هذه لا يوجد عاقل يعيش في الكويت يدرك وسمع الإحصائيات في ترى في إحدى السنوات 2013 أكثر من 4000 جريمة بسبب استخدام السلاح لم يعد للدفاع عن النفس, أصبح ولم يعد لحفظ الأمن, بل أصبح من أعظم وسائل
على الآخرين
الجرائم والاعتداء على الآخرين. عفانا الله وإياكم من ذلك, عسى ربي يستعملنا وياك في طاعته يا أبو علي.
آمين.
محمد يأشر واجد الله يزاخير
عسى ربي يحفظكم. آمين. وإحنا شعار وزارة الأوقاف اللي أطلقته مع نجمع السلاح, وأنا في شعار أنت قلته قبل شوي عجبني, اجعلها طاعة لله.
نعم.
فنقول هالشعرين مع نجمع السلاح وأجعلها طاعة لله, عسى ربي يحفظكم. آمين. وأهليكم ودارريكم من كل شر. إلى هنا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية, على أمل أن نلقاكم بمشيئته تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 7 فانتظرونا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ومضة إيمانية. ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة وحسين المهوس, تقديم الدكتور عبد الله الشريكة وحسين العنزي. ومضة إيمانية, تنسيق ومتابعة فيصل خليفة, هندسة إذاعية محمد الرفاعي. ومضة إيمانية, تنفيذ عايش الهاجري, ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان, فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة المجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.